الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. عندك يا محمود، ما أعظم سبب أوقع الناس في الشرك؟ الغلو في الصالحين. وهل أول ما بدأ الناس بدأوا بعبادة الصالحين مباشرة، أم تدرجوا تدرجا يا موسى؟ تدرجوا تدرجا، فبدأوا بالغلو في أماكنهم، ثم الغلو في صناعة صورهم، ثم الغلو في التعبد في أماكن عبادتهم. فلما ذهب الجيل الأول عبدوهم ودعوهم من دون الله عز وجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا هو الدرس 16 من كتاب التوحيد. قال: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ أي ما جاء من الأدلة في التغليظ، أي في بيان فساد هذا الصنيع وذم فاعليه. قوله: في من عبد الله عند قبر، أي صلى لله عز وجل ودعا الله عز وجل، لكن اختار هذا القبر واختار هذا الموطن الذي يعبد فيه غير الله ليدعو الله عز وجل، فصار مذموما في الشرع، مع أنه يدعو الله ويستغفر الله، وربما ذهب إلى ذلك المكان ليذبح لله عز وجل. لكن هذا الصنيع من البدع المحدثة التي هي ذريعة إلى الشرك الأكبر مخرج من الملة، وفيها أيضا التشبه بالمشركين المنددين، وقد نهينا عن التشبه بهم إلى غير ذلك. قال: فكيف إذا عبده؟ إذا عبده صار مشركا شركا أكبر مخرج من الملة، يباح ماله ودمه وعرضه، وإن مات عليه ولم يتب يخلد في النار والعياذ بالله. ثم إن تعظيم القبور ليس بطريق نبوي ولا بسلوك مهدي، وإنما هو طريق اليهود والنصارى. وهذه مسألة مهمة، وهي التمييز بين العبادة المقبولة بشروطها وأحكامها وآدابها، وبين العبادة المدخولة. فإن عباد القبور ومن تأثر بهم سيقول لك: إيش فيها؟ أنا ذبحت لله عز وجل والأرض لله، أذبح هنا وأن لا أذبح هنا. فيقال له: لا، اختيارك لهذه البقعة دون غيرها دليل على شيء في الداخل، لا سيما وبعض البقع تحتاج إلى شد رحل وتحتاج إلى سفر. حتى قال ابن الأمير الصنعاني متهكما بهم: فإن قال إنما جئت إلى هذا المكان لألوث القبر، قد يقول لك: أنا جئت ألوث القبر. هذا من الحيل والاعتذارات الواهية. فلا يجوز للمسلم أن يسود أو يكثر سواد المشركين المنددين. وقد نهى الله عز وجل أن يؤكل مما ذبح على النصب وإن ذبح له، فنهى الله عز وجل عن الأكل مما ذبح لغير الله وما أهل لغير الله به فهو محرم، وما ذبح على النصب فهو محرم وإن ذبح لله، لأن صاحبه قلد المشركين في طريقهم. ويدل على ذلك ما حصل لزيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله ورضي عنه، فإنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل مبعثه، ومعه زيد بن حارثة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا زيد، مال قومك شنفوك، أي أبغضوك وهجروك. فحدثه أن ذلك لما عندهم من الشرك والتنديد. ثم قدم للنبي صلى الله عليه وسلم صفرة وعليها طعام مما ذبح على النصب، فقال لزيد بن عمرو بن نفيل: اجلس كل معنا. قال له: إني لا أكل مما ذبح على النصب. هذا الحديث بعضهم طعن فيه من حيث كيف أن زيد بن عمرو بن نفيل تورع وامتنع من الأكل والنبي صلى الله عليه وسلم أكل، فكان الجواب أن المذبوح لم يذبح لغير الله عز وجل، وإنما ذبح إما أن النبي صلى الله عليه وسلم تقرب به إلى الله، وإما أنه ذبح للأكل ونحو ذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لم يوحى إليه بشرع، ولم يكن نبيا أصلا في ذلك الوقت، وإنما مشى على العادة. فالشاهد من الحديث أن زيد بن عمرو بن نفيل أبى أن يأكل مما ذبح على النصب، لأن المشركين كانوا يذبحون على النصب، وكان الناس يختلفون، منهم من يذبح لله على النصب، ومنهم من يذبح لغير الله على النصب. فما ذبح لغير الله عز وجل على النصب حرم لأمرين: الذبح لغير الله والذبح على النصب. وما ذبح لله على النصب حرم لأمر واحد، وهو الذبح على النصب ومشابهة المشركين. قوله في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك. وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجدا. ورواه أبو حاتم في صحيحه. قوله في الصحيح أي في الصحيحين البخاري ومسلم. قوله عن عائشة هي أم عبد الله زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة المبرأة الطاهرة. قوله أن أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية، وجاء في بعض الروايات وأم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان، وكلاهما قد هاجرتا إلى الحبشة. وكانت الهجرة إلى الحبشة على مرحلتين: الهجرة الأولى والهجرة الثانية. وكان المقدم على المهاجرين إلى الحبشة هو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. وأم سلمة كانت تحت عبد الله بن عبد الأسد، ثم إنه مات بالمدينة فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وأم حبيبة كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بالحبشة فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، عقد بها عثمان بن عفان، وقيل النجاشي وقيل غير ذلك. ذكرت، وفي رواية ذكرتا، فيه تحدث المرأة مع زوجها بأمور رأتها ولم يرها ونحو ذلك. لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم والسماع من زوجاته ونحو ذلك. كنيسة أي أماكن عبادة النصارى، فإنها تسمى كنيسة كما أن أماكن عبادة اليهود تسمى بيعة، وأماكن عبادة المسلمين تسمى مسجدا. رأتها بأرض الحبشة وهي أرض النجاشي، وتضم الآن أريتريا والحبشة التي هي إثيوبيا، وربما جزء من جيبوتي إن لم يكن أجمع جيبوتي. وكان ملك الحبشة يسمى النجاشي، كما أن ملك مصر يسمى الفرعون، وملك الإسكندرية يسمى المقوقس، وملك اليمن يسمى تبع، وملك الروم يسمى هرقل، وملك كسرى، ماذا الفرس يسمى كسرى. وما فيها من الصور أي ما فيها من التزيينات والتصاوير والصلبان، فإنهم يصورون فيها مريم وهي تحمل طفلا صغيرا، وربما صوروا فيها شابا في مقتبل عمره وهو يأخذ الصليب وطويل الشعر ويفرق من وسط شعره، ويقصدون عيسى عليه السلام، وربما صوروا غير تلك التصاوير والتزويقات لصالحهم ومن يعظمونهم. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال أولئك، لأن الخطاب للمرأة، وبعضهم يجعله أولئك لأن الخطاب عام للأمة، لكن الصحيح أن الخطاب للمرأة. أولئك إذا مات فيهم، أي إذا مات بينهم الرجل الصالح، ليس الطالح، لأن الطالح ما أحد يبالي به ولا ينظر إليه بل مستراح منه، ولكن الرجل الصالح هو الذي يقع فيه الغلو، أو العبد الصالح، وهو بمعناه، إلا أن العبد الصالح عام فيدخل فيه النساء الصالحات ويدخل فيه الرجال الصالحون. وفي بعضها سيأتي أنهم يبنون على قبور أنبيائهم وصالحيهم، فلا تعارض بين الدليلين، لأن الصالح لفظ عام يدخل فيه النبي وغير النبي، إلا أنه يطلق على غير النبي أكثر. بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره قبة أو مكانا للتعبد والتنسك، وصوروا فيه تلك التصاوير تعظيما وتزويقا لشأنه، وهذا من الغلو فيه، وكذلك من فتح ذرائع الشرك والعياذ بالله. أولئك شرار الخلق عند الله، لأنهم كفار. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. وفي الحديث إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، لأن الساعة لا تقوم وعلى الأرض من يقول الله الله، كما في حديث أنس. أولئك شرار الخلق، أشر من اليهود، أشر من الدواب، كما قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. عند الله منزلة، لأن الرفع عند الله عز وجل بهذا الدين، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي هذا دليل على أن الغلو في الصالحين هو الذي يصيرهم معبودين من دون الله عز وجل. وفي هذا دليل على أن الصلاة عند قبورهم محرمة وإن كانت لله عز وجل. فالحديث ليس فيه أن كلهم عبدوا غير الله ونذروا لغير الله، ولكن لما عظموا الصالحين تعظيما غير مرضي وأخرجوهم مما شرعه الله عز وجل، كان فعلهم من فعل الأشرار. فإذا اقترن بذلك الكفر ودعاء غير الله والنذر لغير الله، كانوا هم أشر الناس والعياذ بالله. وهنا تعليق للشيخ سليمان نقله قال القرطبي في الكلام على حديث عائشة عند قولها: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، وإنما فعل ذلك أوائلهم ليتأنسوا برؤية تلك الصور ويتذكروا أحوالهم الصالحة، فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدون الله عند قبورهم، فمضت لهم بذلك أزمان. ثم إنهم خلف من بعدهم خلف جهلوا أغراضهم، ووسوس إليهم الشيطان أن أباءكم وأجدادكم كانوا يعظمون هذه الصور ويعبدونها فعبدوها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، وشدد النكير والوعيد على فعل ذلك وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك. ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليه، وجعلوا محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذ كان مستقبلا للمصلين، فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية من ناحية الشمال، حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. ولهذا الذي ذكرناه كله قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره انتهى. فقوله: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، وهذا قول ابن القيم رحمه الله تعالى: فتنة القبور، وهو تعظيمها وتشييدها مما يؤدي إلى فتح ذرائع الشرك والغلو في الصالحين. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الجلوس على القبور والصلاة للقبور واتخاذ القبور مساجد، وفتنة التماثيل، فتنة التصاوير لأن هذه أيضا من الفتن المؤدية إلى الشرك بالله عز وجل. وقد ذهب أهل العلم إلى أن التصاوير تحرم لأمرين: الأمر الأول مضاهاة خلق الله عز وجل، الأمر الثاني لماذا؟ لأنها ذريعة إلى الشرك بالله عز وجل. فإذا انتفت الأولى وجد الثانية ويبقى التحريم على ما هو عليه. قوله ولهما، أي للبخاري ومسلم، عنها يعني عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الموت، نزل به ملك الموت وكان في السياقة، أي في سياقة الموت برسول الله صلى الله عليه وسلم، طفق، أي جعل يطرح خميصة، نوع من اللباس، خميصة له على وجهه يغطي وجهه من النور وغير ذلك، لأن المريض قد يشق عليه النظر إلى النور وقد يشق عليه النظر إلى غير ذلك. فإذا اغتم بها كشفها، أي إذا اغتم من هذه الخميصة المطروحة على وجهه كشفها وأزالها عن وجهه. فقال وهو كذلك، قال لما كشفها نصيحة للأمة وتحذيرا من الشرك بالله، لعنة الله على اليهود والنصارى، وخصهم دون غيرهم لأن تأثر المسلمين بهم أكثر من التأثر بغيرهم، وإلا فإن البوذيين والهندوس وغير ذلك من عباد الأصنام والنيران يعظمون معبوداتهم ويصورون حولها ويزوقونها، لكن المسلم يتأثر باليهودي والنصراني أكثر من غيره، لأن اليهودي والنصراني يظهر أنه صاحب دين، واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. لعنة الله على اليهودي وهم أتباع موسى عليه السلام، والنصارى وهم أتباع عيسى عليه السلام، ولا يجوز أن يسموا بالمسيحيين لأنهم يحبون هذه التسمية نسبة إلى المسيح، وهم قد غيروا وبدلوا، ولكن التسمية التي سماهم الله بها نصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا مبين لما تقدم، قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، بنوا عليها وصلوا عندها، إما أن يكون صلوا لها فصاروا مشركين منددين كافرين بالله رب العالمين، وإما أن يكونوا صلوا لله عندها فصاروا مبتدعين ضالين، ولا فكاك عن هذين الأمرين. ولا مانع أنهم قد وقعوا في الشرك والتنديد، والمعنى أنهم فعلوا ذلك للشرك بالله أقرب، لأنهم قد أشركوا ونددوا وعبدوهم من دون الله عز وجل. يحذر ما صنعوا، هذا من قول عائشة رضي الله عنها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يحذر في سياقة الموت من هذا الصنيع تحذيرا للأمة من التشبه بهم والاقتداء بهم، ولولا ذلك أبرز قبره. هذا من قول عائشة رضي الله عنها وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل نبي يقبر حيث يموت، يقبر حيث يموت. فبعضهم انتقد هذه اللفظة، قال كيف قالت عائشة رضي الله عنها هذا الأمر، فلعله من غيرها، والصحيح لعله من قولها، أو أنها يعني ذهلت عن المعنى الأول، وإلا فإن كل نبي يعني يقبر في المكان الذي يموت فيه. غير أنه خشي، يعني غير أن الصحابة خشوا أن يتخذ مسجدا، والصحابة هم أبعد الناس عن ذلك، ولكن كان الخشية على غيرهم ممن يأتي بعدهم، فإن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا ليشركوا ويندّدوا لمعرفتهم بالتوحيد والدين الخالص. حتى رد السلام على القبر يذكر العلماء أنه لم يؤثر إلا عن ابن عمر رضي الله عنه، وإلا فإن جمهور الصحابة لم يكونوا يصنعون هذا الفعل من الذهاب إلى القبر وتخصيصه بالسلام، وإنما إذا زاروا فزيارتهم كزيارة القبور، يسلمون على الأموات فيها. قوله عن مسلم، وهو ابن الحجاج صاحب الصحيح، عن جندب بن عبد الله البجلي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، أي بخمس ليال، وهو يقول وذلك بعد أن خرج إلى مقبرة أحد كالمودع للأحياء والأموات، ثم رجع وخطب الناس، إني أبرأ إلى الله، يعني أمتنع من أن يكون لي منكم خليل، والخلة صافي المحبة، فلا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ خليلا من البشر، لأن الله عز وجل قد اختصه بهذه الخلة. قال فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، قال الله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا، قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. وهنا يغلط كثير من الناس، حيث يزعمون أن المحبة لمحمد والخلة لإبراهيم، ويعتقدون أن المحبة أرفع من الخلة، وهذا غلط. غلط من وجهين: الوجه الأول أنهم اعتقدوا أن المحبة أرفع من الخلة، والصحيح أن الخلة أرفع من المحبة. والوجه الثاني أنهم جردوا النبي صلى الله عليه وسلم من الخلة، مع أن الله عز وجل قد وصفه بها: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا. فيه جواز اتخاذ الخليل من غير النبي صلى الله عليه وسلم من أمتي، فيجوز لك أن تتخذ خليلا من شئت، لكن ينصح أن يكون أخلاؤك العباد لله عز وجل والمتقربين إليه. والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة لا أمة الدعوة. لاتخذت أبا بكر خليلا. فيه فضيلة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار والهجرة وفي غير ذلك من المواطن، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. قوله: ألا وإن من كان قبلكم، أي من اليهود والنصارى، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم أي وصالحهم مساجد يصلون عندها، وربما ذبحوا لها ونذروا لها. فاللفظ عام، لا يأتي مبتدع ويقول: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادتها، وأما الصلاة عندها فيجوز. يقال اللفظ عام في النهي عن إغشيانها للصلاة والدعاء وغيره. ألا حرف تحضيض، فلا تتخذوا القبور مساجدا تصلون عندها، أو تبنون عليها المساجد، أو تدخلونها في المساجد، إني أنهاكم عن ذلك. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي التحريم، إلا أن تأتي قرينة تصرفه عن ذلك، ولا قرينة هنا. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله عز وجل: وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا النهي لسد ذرائع الشرك والعياذ بالله. قوله: فقد نهى عنه في آخر حياته، يعني يريد أن يدلل أن البناء على القبور منهي عنه لأمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في آخر حياته، وهذا حري بأن تكون كالوصية، والوصية يجب أن تنفذ. الأمر الثاني: ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. الأمر الثاني أنه وهو في سياقة الموت جعل يلعن من فعل هذا الصنيع كالمحذر منه. وهذا يستدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الشدة، ومع ما هو فيه من منازعة السكرات، ما يعني أقبل على لعن اليهود والنصارى بهذا الشأن بخصوصه، لعظم ضرره على الإسلام والمسلمين. والصلاة عندها من ذلك، أي الصلاة عندها يعتبر من اتخاذها مساجد، وإن لم يبنى مسجد. ليس المراد أنها لا تسمى مسجد إلا إذا بني مسجد، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وأن المساجد لله، أي أماكن العبادة لله، والصلاة لله، والحج لله، فلا تدعو مع الله أحدا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كل الأرض مسجد. هل معناها أنها بناء له أحكام المساجد، أم أنها أماكن للعبادة؟ مكان للعبادة إلا المقبرة والحمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لم يبنى مسجد فيسمى مسجد إذا اتخذ القبر مصلى أو مكان للعبادة، مكان للدعاء، مكان للذبح، مكان للنذر، فقد اتخذ مسجدا، وإن لم يصلى فيه، وإن لم يبنى عليه بناء، وإن لم يبنى عليه بناء. هذا هو المعنى، وهو معنى قولها: خشي أن يتخذ مسجدا، مع أن الصحابة لم يكونوا ليبنوا عليه مسجدا، مسجدا أي بناء مربعا، لأنهم قد علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدم القباب وحث عليها ورقب، كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. في حديث جابر: نهى عن البناء على القبور والجلوس عليها والكتابة عليها. لكن إذا أبرز ربما جاء قوم آخرون فجعلوا يتعبدون لله عند ذلك المكان، كما هو الحال الآن. لو تذهب إلى المدينة النبوية وتشاهد حال كثير من الناس حول الحجرة، تجد أنهم يتوجهون إليها دون التوجه إلى الكعبة، وتجد أن بعضهم يتمسح بها، وربما بعضهم ينذر فيها، وربما بعضهم يغالي ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم عندها. وقد سمعت بأم أذني ومن يقول: يا رسول الله اشفع لي، يا أبا فاطمة الزهراء اشفع لي. وهذه مسألة خلافية، وجد كلام لشيخ الإسلام أنه يقول من دعا النبي صلى الله عليه وسلم معتقدا أنه يسمع أنه ليس بشرك وإنما هو بدعة في هذا الحال فقط، استدلالا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يرد علي روحي، وهذا قول غير صحيح. فمن دعا الميت فإنه شرك أكبر مخرج من الملة. وكل قوله لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وذلك أنهم حققوا التوحيد وعلموه وعظموه، وفيه فضيلة الصحابة رضي الله عليهم. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، هذا من أهم المهمات أن يفهم في هذا الموطن. أي مكان يتعبد فيه لله عز وجل يسمى مسجد، لا سيما إذا كانت العبادة هي الصلاة. إذن فكون أصحاب القبور يذهبون يصلون عندها وربما يذبحون عندها ويدعونها أو يدعون عندها، فهذا اتخاذها مسجد وهو منهي عنه. قوله بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، في أي موطن في الأرض، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولكن لا تجري عليه أحكام المساجد إلا المساجد المبنية. وهذا العموم مخصص بحديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وأما حديث نهيت أن نصلي على سبع مواطن فهو حديث ضعيف لا يثبت. ولأحمد أي في مسنده بسند جيد أي فوق الحسن ودون الصحيح، عن ابن مسعود رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن الهذلي مرفوعة أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن من شرار الناس من للتبعيض، وشرار الناس كثير، لكن إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الساعة لا تقوم على المسلمين ولا تقوم على المؤمنين، فالذين تدركهم الساعة وهم أحياء كفار، لقول أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول الله الله، وفي حديث النواس وحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الله يرسل ريحا فلا تدع أحدا في قبره مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، ثم تقوم الساعة على شرار الخلق. قوله والذين يتخذون القبور مساجد أي أن الصنف الثاني من الأشرار الذين يتخذون القبور مساجد يصلون فيها لله، يصلون عندها لله أو فيها لله، فكيف إذا صلوا لغير الله عز وجل؟ قال ورواه ابن أبي حاتم في صحيحه، والمراد به أبو حاتم ابن حبان البستي رحمه الله تعالى. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب بتعليق مختصر. الحمد لله رب العالمين.